أهلا بكم في هذا الغوص العميق. اليوم نضع تحت المجهر مصدرا في غاية الأهمية والإثارة. نحن نتحدث عن محاضرة شاملة للدكتور روبرت تشيشولم.
صحيح، وهي محاضرة تغوص بعمق في تحليل ما يعرف بأغاني الخادم في سفر إشعياء.
بالضبط، وتحديدا المقطع الممتد من الإصحاح 52 إلى الإصحاح 53، بالإضافة طبعا إلى الإصحاح 61.
ومهمتنا هنا هي تفكيك هذا النص القديم. كيف يمكن لنص خط قبل آلاف السنين أن يظل حتى اليوم بؤرة لجدل لغوي ولاهوتي واسع؟
طيب، قبل أن نغوص في هذه التعقيدات، من المهم جدا إرساء قاعدة واضحة لطبيعة نقاشنا اليوم.
نعم، هذا ضروري. المصدر الذي نعتمد عليه يقدم تفسيرات لاهوتية وحججا بناها الدكتور تشيشولم استنادا إلى قناعاته،
ودورنا نحن يقتصر حصريا على النقل المحايد، يعني نحن نفكك الآليات والأفكار المطروحة في المصدر فقط.
تماما، نحن لا نتبنى ولا ندعم أي وجهة نظر دينية معينة. نتعامل مع هذا النص كحالة دراسية نصية وتاريخية بحتة.
حسنا، دعونا نفكك هذا. لفهم طبيعة الجدل يجب أن ندرك أولا كيف نقرأ هذه النصوص.
القراءة هنا ليست كقراءة كتاب مطبوع.
صحيح، عادة عندما نسعى لتشخيص مشكلة نتوقع دقة مطلقة، مثل صورة أشعة سينية لكسر في العظام، هناك خط أبيض واضح.
لكن في عالم المخطوطات القديمة جهاز الأشعة يعطينا صورة ضبابية مليئة بالظلال.
بالضبط، الجهد هنا هو عمل بوليسي بالدرجة الأولى، علم دراسة الخطوط القديمة أو الباليوغرافيا.
والدكتور تشيشولم يستعرض هذا التحدي بشكل مذهل. خذي مثلا عبارة قطع من أرض الأحياء.
طيب، بالنسبة لي كقارئ معاصر، كلمة قطع قد توحي بالسجن أو النفي، أليس كذلك؟
هذا ما يتبادر للذهن، لكن البحث في استخدامات العهد القديم يظهر أن المصطلح يعني يشير حصريا إلى الموت والنزول إلى الهاوية.
عجيب، هو انتهاء وجودي تام إذن. لكن بالحديث عن المخطوطات نفسها وتحديدا مخطوطات قمران، هناك تفصيل صغير جدا يقلب المعنى.
تقصدين التمييز بين حرفي الياء والواو؟
نعم، كيف يمكن لحرف واحد أن يخلق أزمة بهذا الحجم؟
الشيء المذهل هنا هو مدى التشابه البصري. في الخط العبري القديم حرف الياء يكتب كخطاف صغير جدا، والواو خطاف أطول قليلا فقط.
لنتخيل ناسخا قديما يجلس في كهف معتم، ينسخ على جلد حيوان، ومع مرور الزمن يتآكل الحبر.
بالضبط، النتيجة هي تطابق الحرفين بصريا، وهذا يترك المترجم أمام خيارين، إما أن يقرأ الكلمة تمرد شعبي أو تمرد شعبه.
لحظة، هذا يغير المتحدث بالكامل.
تماما، إذا كانت شعبي فالنبي إشعياء هو من يتحدث، وإذا كانت شعبه فقد يكون الله هو المتحدث.
وهل هذا يعني مجرد خطأ بشري أم تعمد من الكاتب لترك النص مفتوحا؟
تشيشولم يميل بقوة إلى أن السياق العام يفرض أن المقصود هو شعب إسرائيل بغض النظر عمن يتحدث.
طيب، الغموض اللغوي لا يتوقف عند الحروف بل يمتد للتناقضات الدلالية، وتحديدا الآية 9.
الآية التي تقول جعل مع الأشراء قبره ومع غني عند موته.
نعم، هنا تتوقف عجلة المنطق. في الشعر العبري نحن معتادون على التوازي، لكن كيف نضع المجرمين في كفة والرجل الغني في كفة كأنهما مرادفان؟
هذا التناقض دفع الباحثين لمحاولة تصحيح النص. في العالم القديم الدفن كان قضية كرامة، المجرمون لا يحظون بدفن لائق.
صحيح، ترمى أجسادهم في مقابر جماعية،
بينما الأغنياء ينحتون مقابرهم في الصخر، الجمع بينهما غير منطقي. لذلك بعض اللغويين افترضوا وجود خطأ نسخي،
حتى أنهم لجأوا إلى جذر في اللغة العربية، أليس كذلك؟
نعم، جذرا بمعنى الرعاع أو الغوغاء ليكون موازيا للأشرار. لكن تشيشولم يرفض هذه المحاولات لتعديل النص،
يعتمد القراءة الحرفية الصادمة.
بالضبط، يرى أن التناقض نبوءة مقصودة، هو يقرأها هكذا: حكم عليه كشرير لكن انتهى به المطاف في قبر فاخر لرجل غني.
وهذا يربطه بقصة يوسف الرامي في العهد الجديد.
نعم، التناقض هنا هو دقة تاريخية بالنسبة لتشيشولم وليس خطأ.
هذا يقودنا إلى الآية العاشرة التي تعمق الحيرة. النص يقول عن هذا الخادم الذي قطع من أرض الأحياء إنه سيرى نسلا وتطول أيامه.
هنا ننتقل من الحرفية إلى الرمزية. رؤية النسل وإطالة الأيام هي تعابير كلاسيكية للبركة الإلهية القصوى،
مثل قصة أيوب
نهاية، بل هناك انتصار سيمتد أثره بلا نهاية.
حسنا، إذا كان التفكيك اللغوي معقدا فما يليه يقلب الطاولة. الآية 11 تتحدث عن تبرير الكثيرين،
وهنا ننتقل يعني من أزمة مترجمين إلى أزمة قانونية بحتة. نصبح داخل قاعة محكمة قديمة،
نقطة الصدام اللاهوتي الحقيقية، مفهوم التبرير مقابل التقديس.
بالضبط، في السياق القانوني القديم التبرير هو إعلان رسمي من القاضي بالبراءة، هو تغيير في الوضع القانوني وليس تغييرا في أخلاق الشخص،
على عكس التقديس الذي يعني التغيير الفعلي لطبيعة الإنسان. المصدر استشهد بمزمور لداود لتوضيح الفرق.
نعم، مزمور 51، داود بعد خطيئته لم يطلب مجرد عفو قانوني بل صرخ طالبا قلبا نقيا.
أدرك أن المشكلة في طبيعته الداخلية التي تميل للخطأ، طلب تغييرا للمحرك الأساسي.
وهذا هو جوهر الصدام حول الخادم المتألم، هل تلقي العقوبة نيابة عن شخص يغير قلبه أم وضعه القانونية فقط؟
وهنا تبرز المعضلة التي أثارها العالم اليهودي هاري أورلينسكي في مقالته ما يسمى بالخادم المتألم.
أورلينسكي هاجم الفلسفة القانونية للتفسير من جذولها، استند إلى الشريعة التي تقول بوضوح النفس التي تخطئ هي تموت،
يعني مبدأ المسؤولية الفردية، الابن لا يحمل ذنب الأب والعكس صحيح.
تماما، لذلك جادل بأن فكرة الكفارة البديلة هي رجس وفساد مطلق في أي نظام قضائي عادل،
لأنه إذا برأ القاضي قاتلا وأعدم بريئا مكانه فهذا انهيار للقانون وليس عدلا.
بالنسبة لأورلينسكي من المستحيل أن يقصد النص القديم هذا المعنى،
وهنا يأتي رد تشيولم العميق جدا،
الملاحظة التي كتبها بخط يده على هامش المقالة.
نعم، كتب بكل هدوء: مرحبا بك في الإنجيل يا هاري.
يا إلهي، عبارة بسيطة لكنها تلخص تحولا لاهوتيا هائلا. هو يتفق مع أورلينسكي إذن؟
يتفق معه تماما في أن هذا يتناقض مع سير العدالة الطبيعية، لكنه يجادل بأن هذا الكسر للقاعدة هو المفارقة العظمى للنص.
النظام يقلب رأسا على عقب لأن العدالة المطلقة كانت ستؤدي لهلاك الجميع. بضرط، لأن النص يقول كلنا كغنم ضللنا.
دعنا نحاول تقريب هذا المفهوم لنتخيل نظاما ماليا صارما في مملكة قديمة.
طيب، لنفترض ذلك.
فلاح بسيط تراكمت عليه ديون هائلة، والقانون ينص على سجنه إلى الأبد. العدالة تقتضي سجنه.
صحيح، مصيره محسوم قانونيا.
لكن فجأة ينزل الملك نفسه من عرشه، يتجه للقاضي ويدفع الدين بالكامل من خزانته الخاصة. القاضي الآن مضطر لإطلاق سراحه.
هذا تشبيه ممتاز. القانون لم يلغى، الدين لم يشطب عشوائيا بل تم سداده.
سدده الشخص الوحيد الذي لا يدين بشيء ويمتلك الثروة الكافية. العدالة استوفيت من خلال ثغرة من الرحمة.
وهذا يطابق الصورة التي يشحها تشيشولم متكئا على لاهوت بولس: الخادم لم يلغي العقوبة بل أخذها طواعية.
النقل التطوعي للعقوبة سمح بنقل البر إلى المذنب، مبادلة قانونية فريدة.
وإذا كان الخادم قادرا على دفع هذا الدين الكوني، يبرز السؤال: من هو هذا الشخص؟
وهذا يدخلنا في مناظرة تاريخية محتدمة تشيشولم أطلق عليها منهجية كوش ملك في ثلاث خطوات.
هي أقرب ما تكون لطابور عرض قانوني يضع المشتبه بهم ويستجوبهم بالاستبعاد المنطقي.
المشتبه به الأول دولة إسرائيل ككيان جماعي يتألم نيابة عن الأمم.
تشيشولم يرفض هذا تماما، والمثير أنه يستند لنصوص يتفق فيها مع أورلينسكي.
لأن إسرائيل توصف بالخطيئة والعمى الروحي في تلك الإصحاحات، صحيح؟
نعم، هم في المنفى كعقوبة والقاعدة المنطقية هنا بسيطة، الغريق لا يمكنه إنقاذ غريق آخر.
فهمت قصدك، من يحتاج لمن يدفع ديونه لا يمكن أن يكون هو الخزينة. طيب، المشتبه بها الثاني، النبي إشعياء نفسه؟
أو ربما أقلية تقية من الشعب، لكن الاستبعاد يأتي من فم إشعياء نفسه.
عندما رأى الرؤيا وصرخ أنا إنسان نجس الشفتين؟
بالضبط، هو يضع نفسه ضمن دائرة الخطيئة، وفي أغنية الخادم النص يقول كلنا كغنم ضلالنا، كلمة كلنا لا تستثني أحدا.
إذن الجميع في قفص الاتهام، لا أحد يمكنه التقدم كبريء، يتبقى مشتبه به واحد فقط. الخطوة الثالثة، هل هو المسيح المنتظر؟
هنا نصل لنقطة الصدام الكبرى. تشي شولم يشير إلى أن هذا الاعتراف يضع المفسرين أمام أزمة معرفية خانقة،
لأنهم سيضطرون للإقرار بأن المسيح يجب أن يرفض ويسحق ويموت مهانا.
وهذا كان يمزق التوقعات المبنية لقرون. ويضيف تشي شولم حجة نهائية قوية.
ما هي؟
إذا رفضت أن يكون يسوع التاريخي، فإن أي مسيح مستقبلي سيكون ملزما بتكرار نفس مسار المعاناة والموت ليطابق النبوة.
هذا التناقض الصارخ بين صورة البطل المأمول وصورة الخادم المتألم يدفعنا للتساؤل عن السياق التاريخي.
لفهم هذا يجب أن نعيش واقع فترة الهيكل الثاني. كان هناك ازدواجية في التوقعات،
صورتان تتنازعان الوعي الجماعي. الأولى هي صورة داود الجديد، الانتصار والمجد.
نعم، نصوص تصف ملكا ساحقا للأعداء، يكسر نير الاحتلال ويبسط العدل.
يجب أن نتذكر أنهم كانوا تحت وطأة الإمبراطورية الرومانية، ضرائب، مصادرة أراضي، وصلبان إعدام.
لم يكونوا يبحثون عن إصلاح روحي، كانوا يعني يريدون قائدا عسكريا يطرد الرومان بقوة السيف.
لكنهم تجاهلوا الصورة الثانية، صورة الألم في إشعياء 53. ولماذا الألم؟
تشي شولم يعود لسفر القضاة ليثبت نقطة، يجب تغيير القلوب قبل تغيير المجتمع.
في فترة القضاة كان الله يرسل منقذا عسكريا، لكن الشعب يعود للفساد بمجرد استقرار الوضع.
الحل السياسي أثبت فشله في معالجة جوهر المشكلة الإنسانية.
دعنا نتوقف هنا، هذا يذكرني بتشبيه. تخيل مدينة محاصرة بجيش عدو، السكان يتضورون جوعا وينتظرون جنرالا بجيش لفك الحصار.
طيب، وماذا يحدث؟
تفتح البوابات ويدخل طبيب بمفرده. أليس من الطبيعي أن يثور السكان خيبة أمل؟
تماما، لكنهم لم يدركوا وجود وباء داخلي مميت.
بالضبط، الطبيب جاء ليعالج الوباء أولا، لأن جيشا من المرضى لا يمكنه القتال. بحثوا عن حل سياسي فحصلوا على حل جذري داخلي.
التناقض بين ما نريده وما نحتاجه هو جوهر الأزمة. لكن هل تظل هاتان الصورتان منفصلتين؟
صورة الملك المحارب والخادم المتألم كيف يندمجان؟
عبر ما يسميه تشيزلوم الأغنية الخامسة الخفية في إشعائية 61،
المقطع الذي يقول روح السيد الرب علي لأن الرب مسحني.
هذا المقطع يدمج الشخصيتين بشكل مذهل، المتحدث ملك بامتياز، الرب مسحني، إشارة لطقس الملوك وبسط العدل.
لكن مهمته في النص هي مهمة نبي وخادم، يعصب منكسري القلوب وينادي للمسبيين بالعتق.
يجمع بين السلطة الكونية للملك وتواضع الطبيب. وتشي شولم يشير إلى أن يسوع قرأ هذا المقطع بالذات في مجمع الناصرة
ليعلن توحيد الصورتين في مهمة واحدة. يا لها من رحلة معرفية مكثفة حقا.
بدأنا من تفكيك حروف الياء والواو إلى المحاكم القديمة والكفارة البديلة، وصولا إلى دمج صورة الملك والخادم.
وهذا يطرح السؤال الأهم، لماذا نناقش هذا اليوم؟ الأمر ليس مجرد معارك لاهوتية مندفرة.
أبدا، هو درس قاس حول كيف تصيبنا توقعاتنا المسبقة بالعمى. نحن أيضا نبحث عن الانتصارات السريعة،
تغيير الهياكل السياسية وتحسين الظروف المادية،
لكن الحلول المستدامة تتطلب تحولا داخليا ومواجهة مع الوباء الداخلي. علاج القلب يسبق السيف.
وهذا يتركنا أمام فكرة استفزازية عميقة: إذا كان القدماء قد أساءوا فهم نصوصهم لأنهم يئسوا بحثاً عن قائد عسكري بدلاً من معالج روحي،
فكيف نفعل نحن ذلك اليوم؟
بالضبط، بأي الطرق نقوم نحن بإسقاط رغباتنا السياسية والاجتماعية على النصوص التي نقرأها اليوم؟ هل نلوي الكلمات لتنطق بما نريد؟
وهل يجعلنا ذلك نغفل عن المقاصد الأصلية؟ سؤال جوهري يستحق التأمل.
لأن النص قد يكون واضحاً، لكننا نرفضه لأنه لا يخبرنا بما نريد، بل بما نحتاج. نشكركم على مرافقتنا في هذا الغوص العميق، وإلى لقاء قريب.